بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قصد المصنف من هذا الباب أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المني، هل يحكم بنجاسته أو يحكم بطهارته. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله يعتبر حجة لمن قال إن المني يعتبر طاهرا ولا يجب على المسلم أن يغسل ثوبه أو بدنه من المني، وهو قول من ذكرنا من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، وقال به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله قصة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق مع ضيفها رضي الله عنها وأرضاها. ووجه مناسبة هذا الأثر مع كونها قصة بين أم المؤمنين صحابية وتابعي، كون أم المؤمنين تسند فعلها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، دل هذا دلالة واضحة على كون المني طاهرا، إذ لو كان المني نجسا لغسله النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغسل سائر النجاسات. وهذه القصة مع كون المصنف رحمه الله ذكرها في كتاب الطهارة، إلا أنها اشتملت على جملة من المسائل والأحكام التي قد يحتاج إلى بيانها، خاصة في زماننا، حيث اشتملت على جملة من الآداب الشرعية التي تبين هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الأخلاق الجميلة والآداب الفاضلة الجليلة. وبيان هذا الهدي يشحذ همم المؤمنين والمؤمنات إلى الائتساء بهؤلاء الصحابة وهؤلاء الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ببيان جملة من الآداب التي كانوا يتخلقون بها. فانظر رحمك الله إلى هذا الأثر عن أم المؤمنين رضي الله عنها كيف اشتمل على الأدب وحسن الفضل والإحسان والفضل من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فقوله ضاف أم المؤمنين ضيف فيه دليل على كرم خلق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والشيء من معدنه لا يستغرب، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. كان أبو بكر رضي الله عنه من أجود خلق الله، وقد خرج من ماله لله جل جلاله، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيه ويبذل له من المال ما شاء دون من ولا فضل. وهذا إنما كان من سماحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال طائفة من العلماء إنه هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أولى الأمة بهذا الثناء من الله. كيف وهو أفضل خلق الله، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أم المؤمنين كريمة المعشر، وقد استضافت هذا الضيف لأن التابعين كانوا كثيرا ما يغشون أمهات المؤمنين يسألونهن عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعاء من أوعية العلم والعمل، فضافت هذا الضيف. واستضافة الضيف شيمة المؤمن، ولذلك حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي، وفيه أسوة للعلماء والفضلاء في إكرامهم لمن دونهم من أصحاب الحوائج. فهذا الضيف سواء قيل إنه ابن مسلم الخولاني أو همام بن الحارث رحمة الله عليهما، إنما كان يغشى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لمكان العلم والفائدة. وكلما كان طالب العلم قريبا من العالم كلما كان انتفاعه من الخير أكثر. ولذلك تجد الأرض الطيبة إذا تفجرت بعيونها وأنهارها تجد أطيب المرعى ما كان قريبا من العين والماء. فأولى طلاب العلم بالعلم، وأولاهم بالمعرفة والضبط عن العلماء من كان أقرب من غيره. ولذلك نجد السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين إنما نبغ منهم من كان أشد ملازمة وأكثر صحبة. ولا يشترط في الصحبة كون الإنسان يسافر ويجلس مع العالم، وإنما المراد بصحبة المجالس وعدم التفريط في مجالس العلم مهما كان السبب، إيثارا لما عند الله سبحانه وتعالى وإجلالا للعلم. وقد قرر العلماء في آداب طالب العلم أنه كلما كان أقرب للعالم كلما كان ذلك أدعى لضبطه وإلمامه. فكان هؤلاء الأجلاء من التابعين يغشون أمهات المؤمنين. وقولها ضافت عائشة ضيف فيه دليل على كرم خلقها رضي الله عنها وأرضاها. وللضيف حق على المؤمن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأمر صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف، وأثنى الله جل جلاله على عبده الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وذكر فضله في إكرام الضيف. ولذلك قال العلماء إن اعتناء القرآن الكريم بذكر كرم إبراهيم فيه تنبيه على ما ينبغي للمسلم من الائتساء والاقتداء به، لأن الله جعل الخليل أسوة لمن بعده، وخاطب نبيه والأمة من بعده فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره الله بالاقتداء بالخليل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله فضله وشرفه وكرمه بأطيب الخصال وأحسن الخلال. ومما كان من سماته البينة كرمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله عز وجل: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، فأخبر عن سرعة روغانه وذهابه إلى أهله شفقة على ضيفه. وقال سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فوصفهم بكونهم مكرمين لأن إبراهيم كان كريما، وضيف الكريم كريم، فشهد الله له من فوق سبع سماوات بالكرم والجود. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها المكانة العالية والمنزلة السامية في الكرم والجود. كانت رضي الله عنها وأرضاها ربما مر عليها اليوم وهي صائمة فيأتيها العطاء من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فأثر عنها أنه بعث لها 30,000 درهم، فجاءها العطاء وهي صائمة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت الدراهم وصرتها في الصرر، واشترت ما عند الله من الباقي، وآثرته على ما في الدنيا من الفاني، وأخذت تبعث ذات اليمين وذات الشمال للضعفاء والفقراء والمساكين، حتى لم تبق من ذلك المال شيئا. فلما غربت عليها الشمس احتاجت للفطور، فسألت جاريتها الطعام، فقالت لها جاريتها: والله ما عندنا من شيء. فقالت لها: هلا أمسكت شيئا مما جاءك اليوم؟ تعاتب أم المؤمنين. فقالت لأم المؤمنين: هلا أمسكت شيئا مما جاءك اليوم؟ قالت: والله نسيت، هلا ذكرتيني. فرضي الله عنها وأرضاها، كانت الآخرة أكبر همها ومبلغ علمها وغاية رغبتها وسؤلها، كيف وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فكانت رضي الله عنها كريمة سخية، وعرفت بالجود كما عرف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستضافتها لهذا الضيف فيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حب طلاب العلم وإكرام طلاب العلم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في وفود طلاب العلم ووصيته صلوات الله وسلامه عليه بقوله: فإن جاءوكم فقوهم وعلموهم. فكان أبو سعيد إذا قدم الرجل الغريب إلى المدينة من طلاب العلم بسط رداءه وقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي على طالب العلم أن يتحرى الأدب إذا نزل على أهل الفضل والعلم، وأن يراعي ما هم فيه من الاشتغال بمصالح المسلمين. فالعلماء ونحوهم ممن ابتلي بالمسؤولية عن فتوى الناس وإرشادهم لا شك أنهم يحتاجون إلى الكثير من الوقت لكي يتفرقوا لقضاء مصالح المسلمين ودلالتهم على الخير. فإذا شعر طالب العلم أن نزوله على العالم يشغله عما هو أهم وأولى وأحرى فإن عليه أن يراعي مصلحة المسلمين. فلربما نزل الضيف على العالم قبل درسه وقبل علمه فأشغله عن نفع أمة هي بحاجة أشد ما تكون من إضاعة الوقت. وينبغي عليه كذلك إذا نزل على العالم أن ينزل نزول المستفيد المجل المكرم. ولآداب طالب العلم في الضيافة حديث طويل يطول ذكره، وإنما المراد هنا التنبيه على أنه ينبغي على الطرفين مراعاة كل واحد منهما للآخر حقا، والتنبه إلى أن المقصود من الضيافة والنزول إنما هو تحصيل المصالح المطلوبة. وقوله رضي الله رحمه الله فبعثت إليه بملحفة صفراء فيه دليل على ما ينبغي للضيف تجاه مضيفه. وقد ذكر الحكماء والأدباء والفضلاء أن للضيف حقا على مضيفه إذا نزل به، فأول هذه الحقوق ينبغي على المضيف أن يكون طليق الوجه محسنا في البشاشة والسرور لكي يشعر الضيف أنه قد نزل مأهله وحل محلا سهلا. فإذا تلقاه بالبشر والطلاقة كان ذلك أدعى للسرور والمحبة، وهو المقصود من إكرام الضيف، لأن إكرام الضيف المراد به جبر خاطره والإحسان إليه خاصة وأنه غريب، والغريب في غربته يجد ألم الفراق لأهله وذل رؤيته للغريب عنه. فأول ما ينبغي على المضيف أن يحسن اللقيا لضيفه. ولذلك كانت العرب تغنى الشعراء بفضل المضيف إذا تلقى ضيفه خاصة بالبشر والسرور، بل كان بعضهم يقول إذا تلقاني بالبشر والسرور فقد أكرمني، فكيف إذا ضحك في وجهي، أي أن بشاشته وطلاقة وجهه إكرام منه، فكيف إذا ضحك لي وازداد بالفرح والسرور. ولا يفعل ذلك إلا مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم كأن وجهه صفحة القمر صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي على المضيف أن يراعي راحة الضيف، ويكون ذلك بإحسان المنزل له. ولذلك تفقدت أم المؤمنين رضي الله عنها حاجة الضيف فبعثت إليه بالملحفة، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل. فإن الكبير إذا تفقد شأن الصغير دل على المحبة والمودة وحسن القصد بالإكرام والإحسان. فبعثت إليه بالملحفة رضي الله عنها وأرضاها لكي يكون ذلك أدعى في حسن نزله وإكرامه. وقال بعض العلماء من حق الضيف على مضيفه إذا نزل أول ما إذا نزل واستقر لكي يرتاح وينام أن يدله على جهة القبلة، وأن يأمره بالحقوق الشرعية من إيقاظه للصلاة إذا حضر وقتها وإعلامه بها. فكونها رضي الله عنها تتفقد حال الضيف وتبعث له بما يحتاج إليه، يدل على أدب الضيافة منها رضي الله عنها وأرضاها. وقوله فاحتلم، أي احتلم ذلك الضيف في الملحفة، وذلك يقتضي إصابة الماء لما عليه من الفراش. ثم إن هذا الضيف قد راعى الأدب مع المضيف، وهذا يدل على فضل التابعين وتأدبهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إننا لنقرأ فضل الصحابة وحسن إكرامهم للناس، ولكننا نجد التابعين يقابلون ذلك الكرم بالكرم ويقابلون الفضل بالفضل، فكانت نفوس كريمة تقابل النفوس الكريمة، فلما أسدت إليه الخير قابل ذلك بكمال الأدب رحمه الله، فاستحيا أن يبعث بها إليها. والحياء هو الخجل والانكسار، يقال استحيا إذا أصابه الحياء، وهو خلق محمود. ومن الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء أن يقول له: لم تستحي أو لا تستحي أو لا تكن خجولا، ونحو ذلك من العبارات. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء يحمل إلى على مكارم الأخلاق، وهو نور في الوجه وبهاء للإنسان وجلال. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فهو نور الوجوه، وإذا نزع من الوجوه نسأل الله السلامة والعافية هلك أصحابها. فلا خير في الإنسان إذا كان صفيق الوجه قليل الحياء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اختار للأمة من ميراث النبوة الأولى هذه الخصلة الكريمة والخلة الجليلة العظيمة، وهي الحياء. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فقوله استحيا لأنها بعثت إليه الملحفة على صفة الكمال، فاستحيا أن تطلع على ما كان منه من خاصة الشأن. وهذا يدل على أن الأكمل للإنسان أن يخفي أموره المتعلقة به، وأن لا يحرص على أداء الأمور التي هي من شأن نفسه، فلا يحدث عما يقع له من نحو هذه الأمور التي يستحيا منها، ولا يظهر آثارها ما أمكن. ولذلك كان بعض الفضلاء رحمهم الله يقول: بلغ بالحياء من بعضهم أنه كان إذا احتلم أخفى الاحتلام حتى عن زوجه وأهله، كل ذلك حتى لا يكون فيه حديث نفس في قلبها. وذلك إنما يكون في الأحوال الخفية التي لا تخفى على الكثير. وقوله فغمسها في الماء فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أنه ينبغي على الإنسان إذا أخذ من أخيه شيئا يريد أن ينتفع به أن يضمن ذلك الشيء على أتم الوجوه وأكملها، بمعنى أن يرد ذلك الشيء على صفته الكاملة كما استلمه كاملا. وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمسلم إذا استأجر من أخيه المسلم أو استعار من أخيه المسلم الشيء وحصل في ذلك الشيء إخلال، ولو كان معذورا في ذلك الإخلال فإنه يضمنه ويرده كاملا. وتوضيح ذلك أن هذه الملحفة بعثت إليه بصفة الكمال، فلما وقع الاحتلام عليها فإنه يعتبر إخلالا بها، فراعى هذا التابعي غسلها وتنظيفها، وقال بعض العلماء بل غسلها حتى يخفى الأمر على أم المؤمنين. وبناء على الوجه الأول أنه قصد تطيب الملحفة مما أصابها من المني يكون فيه دليل على أن اليد تضمن. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الضمان في الحقوق إذا أخذت للمنافع من حيث الجملة، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وعتاده يوم حنين، فقال لصفوان: بل عارية مضمونة، أي أنني أضمن لك هذا السلاح والآلات حتى أردها بصفتها التي أخذتها عليها. وبناء على ذلك فرع العلماء أن العارية تضمن، وأن الأمور وأن الأشياء التي تؤخذ للمنافع كما في الملحفة التي وردت في أثرنا، إذا أخذ الإنسان هذه الأمور بقصد الانتفاع وأخل بها أو أضر فإنه يردها كاملة كما أخذها كاملة. وهنا ننبه على أمر مهم وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، وذلك في أمور الإجارة، فقد اشتهر في زماننا أنه يستأجر المسلم من أخيه بيته أو مسكنه ثم ينتفع به السنة أو الشهر على حسب ما يتفقان عليه، فإذا خرج من البيت والمسكن فإنه يخرج وقد أتلف كثيرا من المنافع وأضر بها. فبناء على القاعدة التي ذكرناها أن من أخذ الشيء من أخيه المسلم لكي ينتفع به، سواء كان ذلك على سبيل الإجارة أو على سبيل البذل والإحسان كما في الخبر الذي معنا، أنه يجب عليه ضمانه ورده كاملا على الصفة التي أخذ عليها ذلك الشيء، ويعتبر من الظلم إذا أخذ المسكن كاملا ورده وقد عبث في مصالحه ومنافعه، فيجب عليه شرعا أن يعيد البيت بصفته التي أخذه عليها. ولربما كانت تلك المساكن والأمور المؤجرة ربما كانت أوقافا على أيتام أو أرامل أو نحو ذلك، فإذا أضر بمنافعها فإنه يعتبر الإضرار دينا عليه، ويلقى الله جل وعلا وخصومه وأصحاب الحقوق. فيجب على المسلم أن يتنبه على أن يتنبه لهذا، وأن ينبه له الناس خاصة في مسائل الإجارات. وقد يأخذ الإنسان من أخيه سيارته أو دابته ثم يفسدها أو يتلفها، فإنه ينبغي عليه ضمان ما أتلف ولو كان معذورا بالإتلاف. وقال بعض العلماء إن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى الإنسان فيها، وهو قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. فمن استأجر بيتا ليسكن فإن من حقه أن ينتفع بالسكن، أما أن يتلف منافع ذلك السكن أو يغير في شكله وأحواله فإنه يضمن جميع ذلك. ولذلك لما أضر هذا الضيف بالملحفة فإنه راعى غسلها وتنظيفها لكي ترجع إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أقرب إلى صفة الكمال. وقوله فبعث بها إليها أي إلى أم المؤمنين بعث بالملحفة إليها وهي مغسولة، فقالت رضي الله عنها وأرضاها لما أفسد علينا ثوبنا. قولها لما أفسد استفهام إنكاري، أنكرت عليه رضي الله عنها وأرضاها الغسل، وفيه دليل على أن العالم يجوز له أن ينكر القول الغريب من المقلد ونحو ذلك ممن لم يطلع على الدليل. فإذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قد أنكرت على هذا التابعي الغسل، فإنه يدل دلالة واضحة على جواز إنكار القول المخالف إذا خالف الدليل والحجة، خاصة إذا كان صاحبه يفعله عن جهل. أما إذا خالفك الغير بدليل وخالفك بحجة يقول بها فإنه يعذر في مخالفته لمكان الدليل، وحقه عليك أن تبين له وجه الدليل، فإما أن يرجع إلى قولك وإما أن يبقى على دليله وقوله. وقولها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى، دلت هذه الجملة على طهارة المني، إذ لو كان المني نجسا لغسلته ولم تقتصر على فركه. المسألة الثانية، احتج به فقهاء الحنفية رحمهم الله على أن النجاسة إذا تغيرت وزالت من الموضع بغير الغسل كالحك ونحو ذلك أنه يطهر الثوب ويطهر ما أصابته النجاسة. ومن ذلك مسألة الشمس، فإن الموضع إذا أصابته النجاسة وكانت عليه الشمس حتى تبخر فإنه يحكم بطهارته، وخالفهم الجمهور رحمهم الله في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي. قال العلماء وفيه دليل على أنه يطهر، أن النجاسة تطهر بالماء لا بكون الموضع معرضا للشمس، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان السقف فيه في بعضه لا في كله، وهو جانب أو ناحية من جوانب المسجد ونواحي. وقد مرت معنا هذه المسألة في حديث أبي هريرة أنس رضي الله عنه وأرضاه في شرحنا لعمدة الأحكام، وذكرنا احتجاج الجمهور رحمهم الله في هذه المسألة ورجحان قولهم. المسألة الثالثة، قال فقهاء الحنفية المني نجس، ولكننا نجيب عن هذا الحديث بأنه خفف في طهارته، فإن كان مائعا غسل، وإن كان جامدا فإنه يحك ويقرص. وعلى هذا قالوا إذا حك المني وقرص من الثوب فإنه يحكم بطهارته، ولكن الشافعية والحنابلة رحمهم الله أجابوا على ذلك بقولهم إن المني إذا وقع في الثوب فإنه يتخلل خلل الثوب، وحينئذ إذا حكه الإنسان إنما تتساقط القطع الظاهرة من ظاهر الثوب وباطنه كما لا يخفى، وتبقى مادة المني في أصل الثوب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله يدل دلالة واضحة على أنه طاهر وليس بنجس، إذ لو كان نجسا وخفف في طهارته لما خفف على هذا الوجه الذي يبقى به الأصل في الموضع. وأجاب فقهاء الحنفية رحمهم الله بأن كون المني يبقى في خلل الثوب لا يصح الاعتراض به على مذهبهم، لأن الأصل في النجاسة إذا كانت في موضعها ومحلها أنها تغتفر، ولذلك قال جمهور العلماء بنجاسة الدم، ولكنهم قالوا إذا جرح الإنسان وسال الدم فإنه يجب عليه غسل الدم السائل، وأما الدم الذي هو في أصل الجرح فلا يجب غسله، كما هو الحال في من استجمر من النجاسة، فإن من تغوط واستجمر بالحجر فإن الموضع يبقى نجسا، ولذلك قالوا تغتفر نجاسة المني في خلل الثوب كما تغتفر النجاسة الموجودة في الدبر حال الاستجمار، وكما تغتفر النجاسة الموجودة في الجروح إذا كانت في محلها. وجوابهم قوي في سياق النظر والجدل، ولكن الحجة على طهارة المني أقوى، وقد بسطنا هذه المسألة وبينا كلام العلماء رحمهم الله فيها.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش، وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في قوله فغمسها في الماء فيه مسألتان، فذكرت الأولى، فما هي الثانية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الغمس في الماء من هذا التابعي رحمه الله يدل على تعاطي الأسباب لتلافي الضرر الذي يلحق بالعين المنتفع بها، وذلك أن وجود المني في الثوب وكونه يغمسه في الماء لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد به إصلاح الثوب حتى يعود كحالته، وإما أن يقصد به تطهير الثوب مما أصابه من المني ظنا منه بالنجاسة. وعلى كلا الوجهين فإنه يستقيم الاستدلال به على تعاطي الأسباب. وعلى هذا فلو أن إنسانا أخذ سيارة واستعارها من أخيه، ثم حصل بالسيارة ضرر وأتلف شيئا منها، فإنه إذا أصلحها وأعادها على الصورة التي كانت عليه فإنه تبرأ ذمته، ولا يلزمه أن يأتي بسيارة بدلا عن هذه السيارة، لأن المقصود من هذه الجملة أنه يجب عليه ضمان الضرر بحدوده. وعلى هذا اقتصر على غسل الموضع ولم يبدلها بملحفة أخرى، فالمقصود أنه دل على الضمان، وأن الضمان يكون في حدود الإتلاف فلا يلزم بإعادة العين، لأن الضمان له صور: الصورة الأولى أن تضمن بمثلي، والمراد بالمثلي أن تأتي بشيء هو مثل الشيء الذي أخذته، فإذا أخذ سيارة وأتلف السيارة يأتي بمثلها في صفاتها وشكلها ومنافعها، وإذا أخذ كتابا وأتلف الكتاب فإنه يرد كتابا مثله مثل هذا الكتاب، وحينئذ يكون قد أعطى أخاه حقه كاملا. أما الضمان، النوع الثاني من الضمان، فهو إزالة الضرر مع بقاء العين كمسألتنا، فإن الضرر إصابة المني للثوب، وحينئذ لم يأتي بثوب مثيل أو بملحفة مثيلة، وإنما جاء رضي الله رحمه الله لموضع الأذى فغمسه في الماء فأزال الضرر، وحينئذ يكون أصل على أن الضمان يتقيد بموضع الضرر. لكن إذا كان موضع الضرر هو الذي فيه المنفعة وهو الذي تقوم عليه المنفعة ولا يمكن تداركه، فحينئذ يلزمه أن يأتي بالبديل. فلو أخذ ساعة من أخيه وهذه الساعة أتلف عقاربها، فإن المقصود من الساعة معرفة الوقت، وهذا الإتلاف الذي أضر بعقرب الساعة إذا ذهب عقرب الساعة فإنه حينئذ لا منفعة في الساعة، فإذا لم يستطع تلافي هذا الضرر في هذا الموضع يلزمه أن يأتي بمثل الساعة. فإذا تقدير الضمان في الموضع الذي أصابه الضرر شرطه أن يمكن التلافي، أما إذا لم يمكن التلافي لزمه المثل فيأتي بمثل الساعة، فإذا لم يجد مثلها يضمن بالقيمة. فالضمان إما برد العين نفسها إذا أمكن مع إصلاح الخلل الذي فيها، وإما برد مثل العين إذا تلفت العين أو ذهبت منافعها، أو برد قيمة العين إن تعذر وجوده، إن تعذر رد العين ورد المثل. فهذه ثلاثة مراتب مقررة عند العلماء. أولا ترد العين التي أخذتها وتراعي كمالها بالصفة التي أخذتها عليها، فإذا لم يتيسر لك ذلك فإنك تنظر إلى مثل العين، مثلها في الصفات والمنافع فتأتي بمثله. فإذا لم يتيسر وجود العين، العين سرقت أو تلفت بالكلية أو ذهبت مصالحها على وجه لا يمكن التدارك فيه ولم تستطع أن تأتي بمثلها، حينئذ يقدر أو ينظر إلى قيمة هذه العين حينما حصل الإتلاف. فلو أنك أخذت هذه السيارة قبل سنة ولكنها تلفت في نهاية السنة، فحينما أخذتها كانت القيمة 7,000 وحينما حصل الإتلاف كانت القيمة 5,000، فيجب عليك رد 5,000 ريال، أي أن التقدير والقيمة تتقيد بالوقت الذي يحصل أو يلزم فيه الدفع، لأن الضمان ثبت في ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا احتلم الرجل فهل يجب أن يغير الثياب التي أصابها المني وجزاكم الله خيرا؟
لا يجب على الإنسان أن يغير الثوب الذي أصابه المني، ولذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه الذي أصابه المني. ولكن إذا وسع الله عليه وعنده ثياب بديلة فإنه يوسع على نفسه ولا يخرج بهذا الثوب، لأنه مظنة أن ينظر ويلاحظ عليه، خاصة إذا كان من أهل الفضل ومن له قدوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على زهد في الدنيا، ولذلك قال: أولكلكم ثوبان؟ فكان الناس في ضيق وشدة. أما لو وسع الله على العبد وأمكنه أن يخرج بثوب بديل فإنه يخرج بالثوب البديل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الفرق يكون على وجه الوجوب أم على الاستحباب؟
هذا الفرق لإخفاء عين المني، ولكن لو صلى والمني في الثوب ولم يفرك فإن صلاته صحيحة. لكن من باب الكمال كون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس ويقابل الناس، والأكمل والأفضل أن الإنسان يخفي ذلك. وكان العلماء رحمهم الله يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حينما سأله فقال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فأمره بغسل العضو، لأن العضو يتلطخ بوجود الأذى، فالأفضل أن الإنسان يزيل هذا الأذى والمني ولو كان طاهرا فإن رائحته مستبشعة، ولذلك يزيل هذا القدر والنتن. ومن هنا قالوا إنه أمر بوضوء الجنب حتى يزيل الأذى الذي حول الموضع ويكون ذلك أكمل في طهارته، والملائكة تقترب وتحب الرائحة الطيبة، والشياطين على العكس تألف الرائحة الخبيثة وتحبها وتألف أصحابها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى فسال الدم من أحد جروحه؟
هذا على حالتين: الحالة الأولى أن يكون الدم نزيفا لا يمكنك إيقافه، وهي مثل حالة الجروح السيالة كالمستحاضة يسيل دمها ولا يرقى، ومثل من أصابه جرح غائر لا يمكن أن يرقى فيه، وعليه حمل حديث الصحابي لما أصابه السهم وهو يصلي، لأن السهم إذا أصاب الجروح نزفت، وتعرفون أن السهام مزججة، وإنما وضع الزج في رأس السهم لحكمتين ذكرها العلماء: الأولى أنه، وذكروا هذا في باب الصيد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من صيد المعراض إذا أصاب بعرضه، قالوا لأنه المعراض لا يكون فيه الزج، وهذا الزج من المعلوم أنه لما أصابه السهم كما في الرواية نزعه فنزف، فالسهم مثلث بالزج، وهذا الزج إذا نزع فإنه يقطع العروق بطرفيه، فلذلك إذا نزع نزع بألم أشد مما إذا رمي به. وعلى هذا، هذا النزع يجعل النزف قويا. ومن هنا قال الجمهور لا يصلح حديث الصحابي الذي أصابه السهم حجة على طهارة الدم، لأنه نزف والنزف لا يرقى ولا يمكنه رقي النزف. ومنه كذلك طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما صلى وجرحه يثعب، لأن هذا كله من باب النزف. فمن أصابه الدم السيال أثناء الصلاة فإنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تصلي وجرحها يسيل، والتكليف شرطه الإمكان لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس في وسعك إيقاف ما لا يقف. وكون الدم يرقى هذا أمر من الصعوبة بمكان، خاصة في أول الضربة أو أول الجرح أو أول الجرح. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الدم مما يرقى ويمكن إيقافه كمن أصابه رعاف ثم انقطع، فحينئذ إذا أصابك الدم النجس أو الرعاف أثناء الصلاة فأيضا لا تخلو من حالتين: إما أن يمكنك غسل ذلك الدم وأنت في الصلاة دون أن تتحول عن القبلة ودون أن تعمل عملا كثيرا، مثل أن يكون بجوارك الحوض أو الحوض قريب من غرفتك، فيمكنك أن تسير الخطوتين والثلاث إلى أربع تقطعها ثم تأخذ كف الماء وتغسل ثم تتم صلاتك وتبني، ولا حرج في قول جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا بأس أن تفعل هذا. والسبب أنه يغتفر لك المشي لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى لمصلحة الصلاة، وحرك ابن عباس من يساره إلى يمينه لمصلحة الصلاة، فهذه الحركة لمصلحة الصلاة. ثم كونك تأخذ وقتا لإزالة النجاسة هذا مغتفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن النجاسة في نعليه أو أحد نعليه نزع عليه الصلاة والسلام النعل، والنزع يستغرق وقتا ما بين الإخبار والفعل، فاغتفر، لأن هذا الوقت هو من تمام أمر الشرع. فأنت حينما تمشي من موضعك إلى الحوض أو من موضعك إلى البركة أو من موضعك إلى صنبور الماء فهذا من تمام أمر الشرع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا اغتفرت حركتك أثناء الصلاة للبس الثوب، فلو علمت أن الثوب أن الغترة أو العمامة التي على رأسك نجسة فأزلتها فإنه يغتفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحف الثوب وهو في الصلاة. فالمقصود أن من أصابه الدم أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيله ننظر إن وجد الماء قريبا منه بحيث لا يتحرك حركات كثيرة ولا يستدبر القبلة فإنه يزيل النجاسة ويبني. وأما إذا كان الماء بعيدا عنه أو لا يمكنه الوصول إلى الماء إلا باستدبار القبلة فحينئذ يقطع صلاته، قد تبطل صلاته ويذهب ويزيل النجاسة عنه، ثم يستأنف الصلاة ولا يبني فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من الصواب قول القائل لا حياء في تعلم الدين أو القول لا حياء في الدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قوله لا حياء في الدين المراد من ذلك أنه لا حياء في السؤال عما يدين الإنسان به ربه ويتعبد لله عز وجل به. ولذلك قال العلماء الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. فأما الحياء المحمود فهو الذي يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فهذا محمود شرعا. وأما الحياء المذموم فهو الذي يضيع الحق أو يوجب الوقوع في الباطل، كسكوت الإنسان عن بيان الحق حياء من الخلق، فإن الله أحق أن يستحيا منه، فتجده يرى المنكر أو يرى صاحب المنكر ولا ينكر عليه. سبحان الله، إذا كان صاحب المنكر قد جاء في وجهك وأمام عينيك وتعاطى فعله في وجهك ولم يستحي منك وهو على باطله، أتستحي أن تهدي إليه الحق الذي جعله الله عز وجل لك نورا ويعظم به أجرك ويثقل به ميزانك ويرفع به عند الله ذكرك؟ ولذلك يعجب الإنسان، ربما ترى الإنسان يتعاطى المنكر في وجهك دون حياء منك، وقد يكون الجالس معه عليه سمت الصالحين وشعار الصالحين وفي وجهه أثر السنة، ومع ذلك لا يبالي به ولا يلتفت إليه ويجرؤ على فعل منكره في الوجه. فأقل ما يكون منك وليس بالقليل أن تقول له اتق الله، فإن هذا لا يجوز، ولا تقول أستحي، ولا يمنعك الحياء من بيان الحق، فإن هذا حياء مذموم. وقالوا إن صاحبه مأزور غير مأجور إذا قصد به مجاملة الناس، أما إذا خاف أو كان عنده العذر الشرعي فهذا أمر آخر. وأما بالنسبة للحياء الذي يمنع من السؤال فإنه مذموم شرعا، إذا كان الإنسان بحاجة إلى معرفة الحكم ومعرفة شرع الله عز وجل في مسألة ومنعه الحياء من سؤالها فإنه يأثم، لأن الله أوجب على كل مسلم إذا نزلت به نازلة وألمت به مسألة أن يرجع إلى العلماء وأن يسألهم وأن يذاكرهم، وإذا امتنع حياء فإنه يحرم العلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ضاع العلم بين الحياء والكبر. فالإنسان يحرم العلم، نسأل الله السلامة والعافية، بهاتين المصيبتين: إما أن يتكبر ويقول من هذا الذي أسأله ومن يكون ولماذا أذل نفسي بسؤاله ولماذا، وقد يكون له منزلة ويكون أمام الناس فيقول: إذا سألت ظن الناس أني جاهل، ووالله لقد أدركت أناسا هم من أرفع الناس قدرا ويجلسون في مجالسهم ويعلم الله أنني أعرف بعضهم من أهل الفضل ممن أدركناهم من كبار السن من الضعيل السابق، نسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ورضوانه مما رأينا فيهم من حب الدين وعدم الحياء والخجل. والله لقد أدركت رجلا عمره فوق 70 وهو من جلاس العلماء، وكان صديقا للوالد رحمه الله، بل كان يقرأ الدرس في بعض الأحيان، ومع ذلك كان يلم بالمسائل ويعرف المسائل. أذكر منه ذات يوم جاء وهو في شدة المرض، قد أخرج من المستشفى في آخر عمره رحمه الله برحمته الواسعة، جاء في آخر عمره فإذا بمجلسه مليئا، بالمجلس مليء من كبار الناس وأعيان الناس، وهذه والله نقولها شهادة لأهل الفضل بفضله. جاء في هذه الحالة الشديدة من المستشفى وجلس على كرسيه لأنه لا يستطيع الجلوس على الأرض، وإذا بكبار الناس من حوله عن يمينه ويساره، وكنت فيما يقرب من 17 أو 18، وأنا من أصغر الناس الموجودين لأن كثيرا منهم من الأعيان من حيث السن ومن حيث الوضع، فإذا به ينادي ويقول: أريد كرسيا. فدعي بكرسي، دعا بكرسي وقال: ضعوه عن يمينه. فوضع عن يمينه فقال: يا فلان تعال. فناداني وقال: يا شيخ فلان تعال، مع أنني كنت مع الوالد في مقتبل العم، والله لا أقول هذا تزكية للنفس. فأجلسني عن يمينه وسألني عن أمور من أبسط الأمور في الطهارة. أشهد لله أنه كان يعرف حكمه، ولكنه أراد أن يرفع قدر العلم على الناس، وما منعه الحياء ولا منعه الخجل، ولكنه نظر إلى أن الله رفع قدره بالفضل فرد لأهل العلم قدرهم، وأحب أن يظهر أهل العلم ويفضلهم على من بالمجلس. هكذا يكون أهل الفضل. ما منع أن يسأل عن مسائل والله واضحة في التيمم، هو جاء به من المستشفى، فهو يسأل عن أمور من الطهارة في المستشفى وهو أكثر من 30 سنة يصحب الوالد وعلماء المدينة ويأخذ عنهم ويقرأ عن بعضهم على بعضهم، ولكنه أراد أن يرفع قدر أهل العلم. فإذا تكبر الإنسان واستحيا عن أهل العلم أن يضع، كأنه لا يريد أن يشكر نعمة الله عليه، لأن الله رفع قدره. فإذا رفع الله قدره فرفع قدر أهل العلم بما فضلهم الله به من علم، فقد أحسن صنعه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالمقصود أن الحياء والكبر، كون الإنسان في منزلته وجاهه يترفع عن أن يتصل بأحد من العلماء فيسأله، أو يترفع في المجلس أن يسأل عن أمر واضح من أمور دينه، هذه من المصائب، والمحروم من حرم. ونسأل الله العظيم أن يكمل نقصنا وأن يجبر كسرنا وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق. فقولهم لا حياء في الدين، أي لا حياء في سؤال الإنسان عن دينه، ولا خجل على الإنسان، ولا منقصة ولا عتبة ولا ملامة ولا غضاضة أن يعرف من الذي أمره الله به حتى يفعل، ومن الذي نهاه الله عنه حتى يترك. كان الرجل من أجلاء التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة يدخل على صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الأمور البديهية يريد السنة. دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله يقول كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، وذلك عند قدومه إلى البصرة، دخل هذا الرجل مع ابنه الصغير، دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟
ما استحيا، كيف كان يصلي المكتوبة؟ سأل عن الصلاة وهو رجل كبير السن ويعرف وقتها ومواقتها، ولكن يريد أن يشعر ذي الفضل بفضله ويريد أن يعرف السنة، فالسؤال لا حياء فيه ولا خجل فيه. قيل لابن عباس: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالعلم نصفه في السؤال، بل كان يقول بعض العلماء ثلثا العلم في السؤال، لأنك إذا سألت فإنك تتعلم فتستفيد، ويفيد ذلك السؤال غيرك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، مؤذن ربما احتلم بالليل وقام على وقت الأذان، فهل يؤذن أم يؤخره حتى يتطهر؟
هذا فيه تفصيل. إن كان الأذان خارج المسجد فإنه رخص بعض العلماء في أن يؤذن الجنب، وقالوا لا حرج في أذان الجنب، لأن الطهارة الكبرى لا تشترط للأذان. وقال بعض العلماء: أكره للجنب أن يؤذن، وهو قول بعض السلف رحمهم الله. أما إذا كان داخل المسجد فإنه لا يدخل المسجد إلا بعد أن يتطهر، فإن الجنب لا يدخل المسجد. وقد ذكرنا هذه المسألة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: أما الحيض فليعتزلن المصلى. وقولها كان النبي قال قولها يا عائشة، وقوله لعائشة: يا عائشة نولين الخمرة، قالت: إني حائض، فامتنعت من الدخول من المسجد لوجود الحدث الأكبر، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، من المعروف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المسلمين، فهل هذا يدل على أنهم محارم لكل من لحق بهن من الصحابة والتابعين؟ أعني بذلك الأحكام الشرعية من الخلوة وغير ذلك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن نص القرآن بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين ليس المراد به كونها محرما، فإنها لا تأخذ حكم المحرمية، فلا تصافح المؤمنين ولا تختلي بهم إذا كانوا أجانب عنهن، إذا كانوا فلا يصافحن ولا يختلين إذا كانوا مع الصحابة الأجانب. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وجعلهم في حكم الأجانب، وأمرنا بإدناء الحجاب، وهذا كله يؤكد على أن الأمومة هنا فيها معنى الفضل وعلو المقام، كأنهن أمهات للناس، وهذا علو مقام وعلو منزلة، حتى قال بعض العلماء: إن هذه الأمومة التي شرف الله بها أمهات المؤمنين أعظم وأجل عند الله من أمومة النسب، وهذا من جهة الفضل وجهة الحق، وليس المراد به أنها أم من جهة النسب ومن جهة المحرمية، فالحكم يختص في المحارم بالنسب كما هو منصوص عليه، وكذلك بالرضاعة لثبوت الأدلة الشرعية على كل منهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علينا في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: فتنضح به ثوبك، فكيف يوفق بين هذا اللفظ وبين إيجاب الغسل للثوب الذي فيه مذي، وجزاكم الله خيرا؟
النضح يطلق بمعنى الرش، ويقال نضح الشيء إذا رشه بالماء، والرش فيه معنى الغسل. ولذلك جاء في الحديث الآخر: اغسل ذكرك، فأمره عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وجوابه للمقداد، وجوابه لعمار بالأمر بالغسل من المذي، يدل دلالة واضحة على أنه نجس، وأن المراد بالنضح هنا إنما هو الغسل، وليس المراد به الرش الذي يكون خفيفا كما هو الحال في الطهارة المخففة كالنجاسة المشكوك فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية حول زيارة طلاب العلم وغيرهم من الناس إذا أرادوا زيارة العلماء؟ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
زيارة العلماء لا شك أنها من أجل القربات وأفضل الطاعات. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل لعبد خرج من قريته إلى قرية أخرى يزور أخا له في الله، أرسل الله ملكا له على مدرجة الطريق فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه القرية. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أنه أخي في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بممشاك إليه. أكبر الله من هذا العبد حبه في الله لأخيه المسلم، وأكبر الله منه هذه الخطوات وهذا الممشى الذي طاب وطاب طاب وطاب صاحبه، ولذلك كتب الله المغفرة له بزيارته لأخيه. والعلماء رحمهم الله يقولون: يشرف الشيء إذا شرفت غايته وشرف مقصده، فكلما كانت زيارتك لله لمن هو أعظم حقا وأعظم قدرا، وكان ممشاك إلى من هو أعظم فضلا، فإن الأجر أعظم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم زيارة الرحم، ومنها الزيارة، جعلها موجبة لهذه العواقب الحميدة. وثبت في الصحيح عن الطفيل بن عمرو في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو كان له ابن عم له هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهجرة سفر وانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هذا المخرج لله وفي الله، وفضل الله الخروج لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة لعظيم ما فيها من قصد وجه الله تبارك وتعالى. فكل خروج يقصد به وجه الله فهو عظيم. فلما هاجر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل معه فجرح جراحات فمرض، ثم استعجل الموت، أحس بشدة المرض وعظيمه، فقطع براجمه فشخبت براجمه فمات. فرآه الطفيل في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ والرواية لمسلم في صحيح قال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. غفر لي وأدخلني الجنة بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فشرف الله الشيء بشرف من قصد، والعلماء ورثة الأنبياء. فالإنسان إذا خرج من بيته لزيارة عالم وإرادة الجلوس معه لله وفي الله، أولا هذه طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن السبب الباعث عليها في الغالب إنما هو الانتفاع، وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بقضاء الوقت فيما يحبه ويرضاه. وأحب من قضيت معه الأوقات والساعات هم العلماء، لأن الإنسان إذا جلس معهم استفاد بما يعينه على دينه ودنياه وآخرته. ولذلك جعل الله مجالسهم مجالس الرحمة. وثبت في الحديث الصحيح أن الله شهد من فوق سبع سماوات أنهم هم القوم لا يشقى بهم جليس، فغفر الله لعبد مذنب كثير الخطأ والذنوب مر على مجلس ذكر فجلس معه، فغفر الله لأهل ذلك المجلس. فقالت الملائكة: إن فلانا، إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب مر فجلس معهم، قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمن قصد العلماء وجلس مجالسهم، يقول بعض العلماء إن الله عز وجل غفر لمن جلس هذا المجلس إذا كان وهو لم يقصد هذا المجلس، فكيف بطالب العلم حينما يخرج من بيته من أجل أن يجلس هذا المجلس؟ قال بعض العلماء في قوله تعالى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قالوا: إنه لو خرج من بيته فإن خطواته تكتب وأنفاسه تكتب. فزيارة العلماء من أجل الطاعات وأفضل القربات. أول ما أوصيك به الأدب مع الله عز وجل، أن تخرج من بيتك لا من أجل أن يقال إنك جليس فلان أو أنك تغشى مجلس فلان، ولكن لله وفي الله وابتغاء الأجر من عند الله. ثانيا أن تختار أنسب الأوقات وأفضلها لزيارة العالم. فالعلماء شغلت بهم الأمة، ووراءهم وعلى ظهورهم أمانات، ووراءهم أمم تنتفع بعلمهم وتستضيء بعد الله بنورهم. فينبغي أن يهيأ لهؤلاء من الوقت والراحة والاستجمام ما يستعينون به على نفع الأمة ودلالتها على الخير. فلا يأتي الإنسان في الأوقات المزعجة يسأل متى يزار هذا العالم، ومتى يغشى في بيته. فإذا كان العالم ليس له وقت فإن الأفضل ألا يزار، إذا كان العالم ليس له وقت، لأنك إذا جئت وأنت وحيد تشغله عن مصالح أمة وعن نفع أمة به. لكن إذا حدد وقتا للزيارة أو كان هناك وقت للزيارة خاصة في هذا الزمان، فإن الساعات لو نظرت إلى أبسط الناس ومن هم من عوام الناس تجد أن الوقت عنده يضيع ولا يستطيع أن يتحكم في أوقاته لزيارة أقرب الناس إليه، فكيف بالعالم بمن في حاجته إلى وقته، في حاجته إلى راحة نفسه، في حاجته إلى الوقت للتحضير لدروسه وفتاوى الناس وإرشاد الناس وحمل هذه الأمانات من دلالة أدلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نافع الأمة، فلا تأتي في أي وقت. وكان بعض المشائخ رحمة الله عليهم يقول: أخشى لمن اختار وقتا يزعج فيه العالم وعنده أمانة من تعليم ناس، أو اختار خطيبا أو إماما عنده خطبة أو ساعة يواجه فيها الناس يحتاجها لتحضير أو نفع أمة، فجاء فشغله عن ذلك، أخشى عليه الإثم، لأنه لما جاء بهذه الساعة شغله عن أمة. وقد يستحي العالم ويكون خجولا فيحابي ذلك الرجل ويجلس معه، فتكون هذه المحاباة سببا في إضاعة حقوق أعظم من التحضير للدروس والانتفاع بها، فهذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان. الأمر الثالث أن ينبغي أن نعلم خاصة في هذا الزمان أن الوقت ضيق، وينبغي أن نعلم أنه إذا هيأ العلماء مجالس في المساجد وهيئوا مجالس لنفع الناس وعندهم أوقات معينة للجلوس معهم، فأنا أرى من الأفضل والأكمل أن تكون ممن زارهم في مجالس الذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، فذلك أجل وأسمى. ليس معنى هذا أن نتهرب من لقاء الناس أو نمنع الناس من زيارة العلماء، ولكن شكى لي كثير من العلماء ممن أعرفهم خاصة ممن معنا في المدينة وغيرهم يشكون من إضاعة الأوقات بسبب الزيارات، فما يخرج وفد أو ركب إلا وجاء من بعده، ثم يأتي هذا تلو هذا ويخرج هذا ويدخل هذا، فهذا أمر من الصعوبة بمكان. وإننا والله لنشفق شفقة على هؤلاء الفضلاء وشفقة على هؤلاء العلماء، خاصة الأجلاء منهم ممن تحمل المسؤولية والأمانة. الشيء الرابع: إذا أتيت ودخلت ينبغي أن تعلم أن للعالم حرمة، فإذا قابلته تقابله مقابلة من يجل ويكرم، فلا تقابله المقابلة الباردة كأنك داخل على عامة الناس، لأن هذا من إجلال دين الله عز وجل وإجلال شعائر الله. فبعض من الناس إذا قابل العالم في معشر الناس أجله خوفا أن ينتقص من نظر الناس إليه، فإذا زاره في بيته زار كما يزور الأخ أخاه وكأنه شيء عادي. وبعضهم إذا ألف زيارة العالم وألف الدخول على العالم فإنه يقابله كما يقابل عامة أصحابه وعامة أصدقائه. فالله الله، من الناس من إذا أكرمه العالم وأدخله إلى خاصة ازداد إكراما وإجلالا له، وما زاده ذلك الحب إلا توقيرا وهيبة، وأصبح يشعر أنه ينبغي عليه أن يجل أكثر وأن يكرم أكثر، فتجد طيب معدنه يفوح بحسن شمائله وطيب خلاله كلما أكرمته وأفضلت عليه. لكن بعض من طلاب العلم أو بعض من العامة أصلحهم الله، قربهم من العلماء يزيدهم جرأة. والله لقد رأيت من الأمور العجيبة في بعض المجالس، ولا أقول في أخص بها قوما أو جماعة، إنني أرى بعضا من الذين يقتربون من العلماء يتخذون من قربهم إلى العلماء وسيلة لإهانة العلماء من حيث لا يشعرون. فبعضهم إذا جلس في مجلس العالم وأكثر من زيارة العالم يتحدث كيف شاء ويجيب كيف شاء، ولربما جاء الضيف فأراد أن يباسط العالم فيحدثه حديثا من الدنيا، فإذا بهذا يتدخل بكلمة أو بجملة أو بعبارة وكأنه هو المعني وكأنه هو المراد. لا ينبغي هذا، ينبغي على كل من اقترب من العالم في زيارة أو ضيافة أن يكون أكثر إجلالا، لأن الناس تجل العالم على حسب من حوله، فإذا رأى من حوله يكرمه ويجله ازداد إكراما وإجلالا. ولذلك إذا نظرنا إلى هدي الصحابة رضوان الله عليهم وجدنا أنهم أكثر إجلالا. قال سهل لما بعثته قريش، قال: والله والذي يحلف به سهل ما رأيت أكثر حبا من أصحاب محمد لمحمد. رأى في الصحابة إجلال العلم والنبوة وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا والله شفقة ونصيحة، ليس لي خاصة وإنما للعلماء، نرى أمورا تتقرح لها القلوب، ما كنا مع مشايخنا وعلمائنا بهذا، فما زادنا القرب من العلماء إلا هيبة وإجلال وحب، لا من أجل العلماء ولكن لله وفي الله. ونحس أن إكرامهم لنا وإدخالهم لبيوتهم، إدخالهم لنا في بيوتهم شرف عظيم يوجب علينا حقا أعظم من الحق الذي يكون لعامة الناس. فينبغي على من دخل على العالم أن يجله ويكرمه وأن يجعل من الدخول سببا في المباسطة. الأمر الأخير الذي أحب أن أنبه عليه: إضاعة وقت العالم. فلقد مر بي ومر بغيري من العلماء والمشائخ أنه ربما يأتي الضيف بعد العشاء فتجده إذا دخل المجلس يجلس ساكتا فلا يتكلم ولا يتحدث، ولربما مضت الساعة والساعة والنصف وإذا به يسأل أسئلة واضحة تماما، فإذا ذهبت الساعة والساعتين الساعتان والثلاث إذا به ينظر كأن الوقت قد طال فيقول يا شيخ عندي مشكلة، طيلة هذا الوقت الذي ذهب هدرا، وكأن الإنسان يزور إنسان عنده الوقت عبث. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها، إذا دخلت لحاجة ينبغي أن تحس أن الوقت ثمين، والله لا نقولها شفقة على أنفسنا وإنما نقولها شفقة على علماء الأمة، والأمر لا يختص بالعلماء بل حتى خطباء المساجد وأئمة المساجد والمعلمين لهم فضل ولهم نفس الحق، إذا كان في حيك إماما أو خطيبا تزوره ينبغي أن تراعي مثل هذه الآداب، لأن الله يكملك ويجملك، وإنها لنعمة من الله عز وجل أن يكون عند الإنسان شعور وأن يترفق، هذا من الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك وصية أخيرة، ليس المراد أن أتأدب أنا في نفسي مع العالم، ولكن ينبغي أن أعود من معي على حب العالم وإجلاله، فإذا جلست في مجلس ورأيت من معك يضيع الوقت، إذا غاب العالم في إحضار طعامه والوقت يضيع عليه تقول يا إخوان ترفقوا بالشيخ، ترفقوا بالإمام، ترفقوا بفنان، حتى يكون ذلك من باب التواصي بالحق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمكارم الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، ولكن لا أقول هذا تهربا من الزيارة، يعلم الله عز وجل، لكن هذه أمانة والمستشار مؤتمن، ولما سئلت عن الآداب ينبغي أن أبوح، فما أنا إلا كزائر مثلكم، وأحب لكم ما أحب لنفسي والخير أردت، والله من وراء القصد، وصلى الله وسلم وبارك عليه.
انتهت مادة هذا الشريط.